من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نبدأ في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة من كل أسبوع إن شاء الله بعد صلاة العصر في مسجد الرحمة بمركز مدينة مدعمر ونبدأ في القراءة في شرح الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، نسخة متوفرة وأرجو من كل أحد معه نسخته وقلمه ونقرأ سويا ويتعلم بعضنا من بعض. نبدأ مستعينين بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع تأليف أبي الندى موسى ابن محمد ابن موسى الحداوي كتاب قليل الألفاظ كثير المعاني، اختصره من المقنع واقتصر فيه على قول واحد وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولم يخرج فيه عن المشهور من المذهب عند المتأخرين إلا قليلا، وقد شغف به المبتدئون من طلاب العلم على مذهب الحنابلة وحفظه كثير منهم عن ظهر قلب. وكان شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى يحثنا على حفظه ويدرسنا فيه، قد انتفعنا به كثيرا ولله الحمد، وصرنا ندرس الطلبة فيه بالجامع الكبير بعنيزة بحل ألفاظه وتبيين معانيه وذكر القول الراجح بدليله أو تعليله. يعني بناء على ذلك الشارح العلامة العثيمين رحمه الله لم يتقيد بالمذهب، بل اتبع المسألة بالراجح من الدليل أو التعليل، وقد اعتنى به الطلبة وسجلوه وكتبوه، ولما كثر تداوله بين الناس عبر الأشرطة والمذكرات قام الشيخان الكريمان الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخير والدكتور خالد بن علي المشيقح بإخراجه في كتاب سمي الشرح الممتع على زاد المستقنع، فخرج أحاديثه ورقم آياته وعلق عليه ما رأياه مناسبا وطبعاه الطبعة الأولى فجزاهما الله خيرا. ولما كان الشرح بالتقرير لا يساوي الشرح بالتحرير، هناك فرق بين الأمرين، بين أن يشرح الشارح ويسجل خلفه الطلبة، وبين أن يشرح ويكتب ويعيد ويزيد وينظر في الأدلة من حيث انتقاء الألفاظ وتحرير العبارة واستيعاب الموضوع. تبين أن من الضروري إعادة النظر في الكتاب وتهذيبه وترتيبه، وقد تم ذلك فعلا ولله الحمد، فحذفنا ما لا يحتاج إليه وزدنا ما تدعو الحاجة إليه وأبقينا الباقي على ما كان عليه. وقد كان في مقدمة من قرأه علينا في هذه الطبعة الدكتور خالد بن علي المشيقح جزاه الله خيرا، ثم قام بتخريج أحاديثه وتصحيح تجارب طباعته أخونا عمر بن سليمان الحفيان فجزاه الله خيرا. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته، وأن ينفع به عباده، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. المؤلف الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الرابع شهر 6 عام 1420. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله وأن يجزل له المثوبة وأن ينور قبره وأن ينضر وجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا كما تعلمون الكتاب يقع في 15 مجلد، فنرجو إن شاء الله أن نأخذه بمأخذ الجد، والدراسة تكون من العصر حتى المغرب بإذن الله تبارك وتعالى على قدر الاستطاعة. فهو كتاب طيب مبارك، نرجو أن لا يفوتك منه شيء. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. قوله الشرح بسم الله، الجر والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، فعندما تريد أن تقرأ تقدر بسم الله أقرأ، وعندما تريد أن تتوضأ تقدر بسم الله أتوضأ، وعندما تريد أن تذبح تقدر بسم الله أذبح، وإنما قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه مؤخرا لفائدتين. الأول التبرك بالبداء بسم الله سبحانه وتعالى، الثاني إفادة الحصر لأن تعظيم المتعلق يفيد الحصر. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد، فلو قلت مثلا عندما تريد أن تقرأ كتابا بسم الله أبتدئ ما يدرى بماذا تبتدئ، لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على أن المراد الذي تبدأ. قوله الله هو علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ملك له ما في السماوات وما في الأرض، لا نقول إن لفظ الجلالة صفة، بل نقول هو عطف بيان لألا يكون لفظ الجلالة تابعا. قوله الرحمن من أسماء الله المختصة به، لا يطلق على غيره، والرحمن معناه المتصل بالرحمة الواسعة. الرحيم المراد به ذو الرحمة الواصلة، وإذا جمع الرحمن الرحيم صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، فهو ملحوظ فيه الفعل. وأما الرحمن فهو الموصوف بالرحمة الواسعة، فهو ملحوظ فيه الصفة. وابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة. قوله الحمد لله جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، والحمد وصف المحمود بالكمال، سواء كان ذلك كمالا بالعظمة أو كمالا بالإحسان والنعمة، والله تعالى محمود على أوصافه كلها وأفعاله كلها. واللام في قوله لله قال أهل العلم إنها للاختصاص والاستحقاق، فالمستحق للحمد المطلق هو الله، والمختص به هو الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصابته السراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابته الضراء قال الحمد لله على كل حال. طبعا كما تعلمون وجه ذلك أن الله عز وجل لا يقدر الخير ولا الشر إلا لحكمة، فأفعله سبحانه وتعالى لا تخرج عن حكمة، ومن أجل هذا هو المحمود. أما غير الله فيحمد على أشياء خاصة ليس على كل حال، وأيضا هي للاختصاص، فالذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله، هو المستحق له المختص به. قوله حمدا لا ينفد، حمدا مصدر والعامل فيه المصدر قبله، فهو مصدر معمول لمصدر، والمصدر المحلى بأل يعمل مطلقا، وحمدا مصدر مؤكد لعامله، لأنه إذا جاء المصدر بلفظ الفعل أو معناه فهو مؤكد، كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليم. ومعنى كونه مؤكدا وصف بقوله لا ينفد، فيكون أيضا بصفته مبينا لنوع الحمد، وأنه حمد لا ينفد بل هو دائم، والرب عز وجل مستحق للحمد الذي لا ينفد، لأن كمالاته لا تنفد، فكذلك الحمد الذي هو وصفه بالكمالات لا ينفد. وليس المعنى لا ينفد مني قولا لأنه ينفد منه بموته أو بتشاغله بغيره، ولكن المعنى أن الله مستحق للحمد الذي لا ينفد باعتبار ذلك منسوبا إليه فهو لا ينفد. قوله أفضل ما ينبغي أن يحمد صفة لحمد، فيكون المؤلف رحمه الله وصف الحمد بوصفين، الأول الاستمرارية بقوله لا ينفد، الثاني كمال النوعية بقوله أفضل ما ينبغي أن يحمد، أي أفضل حمد يستحق أن يحمد. وعلى هذا تكون ما نكر موصوفة، يعني أفضل حمد ينبغي أن يحمد. قوله وصل الله وسلم، لما أثنى على الله عز وجل بما ينبغي أن يثنى عليه ثنى بالصلاة والسلام على أفضل الخلق. قال بعض العلماء الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. والصواب ما قاله أبو العالية إن الصلاة من الله ثناؤه على المصلي عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين، وهذا أخص من الرحمة المطلقة. اكتب عندك في الهامش، ولفظ الصلاة جاء في لغة العرب وجاء في لسان الشرع، ولفظ الصلاة جاء في لغة العرب وجاء في الشرع، وتدور حول المعاني الآتية، وتدور حول المعاني الآتية. المعنى الأول الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء، ومنها قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كتابك فين يا شيخ؟ ها؟ طيب ما شيخ إخواننا الله يبارك فيكم، الكتاب متوفر، أي أخ متعذر ما فيش فيه إشكال خالص. حد ما مش كتاب من إخواننا قاعدين؟ إخواننا اللي قاعدين حد ما. المعنى الثاني تطلق الصلاة على العبادة المعروفة، تطلق الصلاة على العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ده المعنى الثاني له. المعنى الثالث تطلق الصلاة ويقصد بها القراءة، تطلق الصلاة ويقصد بها القراءة، ومنه قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، تطلق الصلاة ويقصد بها القراءة. المعنى الرابع تطلق الصلاة ويقصد بها الدين، يقصد بها الدين كقوله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. المعنى الخامس تطلق الصلاة ويقصد بها أمكنة الصلاة، ومنها قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، تطلق الصلاة ويقصد بها أمكنة الصلاة، ومنها قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا. طيب يبقى بناء على ذلك يا إخواننا هذه اللفظة لها كم معنى؟ خمس معاني. السياق هو الذي يحدد الايه؟ المعنى المراد. نرجع للكتاب. وعلى هذا فمعنى صلى الله على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى، وهذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنا، لأنه ليس المراد أني أخبر بأن الله صلى ولكن أدعو الله عز وجل أن يصلي، فهي بمعنى الدعاء والدعاء إنشاء. خذوا بالكم معي، كما تعلمون أن كلام العربي منه الخبر ومنه الإنشاء، وفي بعض الأحيين يأتي اللفظ خبريا ولكن الغرض منه الإنشاء، وفي هذا نوع من أنواع البلاغة. فهنا قولهم صلى الله على محمد هو إن كان ظاهره الخبر ولكن الغرض منه الإنشاء، لأن من معاني الإنشاء الدعاء والنداء والاستفهام والترجي والتمني، فهنا إن كان ظاهر اللفظ خبر ولكن غرضه الإنشاء أي الدعاء. وقوله وسلم، وهذه أيضا جملة خبرية لفظا إنشائية معنى أي أدعو الله تعالى بأن يسلم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام هو السلام من النقائص والآفات، فإذا ضم السلام إلى الصلاة حصل به المطلوب وزال به المرهوب، فبالسلام يزول المرهوب وتنتفي النقائص، وبالصلاة يحصل المطلوب وتثبت الكمالات. قوله المصطفين بضم الميم وفتح الفاء، أصله المصطفين بالتاء من الصفوة وهي خلاصة الشيء، والمصطفون من الرسل أولو العزم من الرسل، وهم مذكورون في القرآن في موضعين في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ويدل على ذلك أنه خاتمهم وإمامهم ليلة المعراج، ولا يقدم إلا الأفضل وصاحب الشفاعة العظمى. وهناك أشياء أخرى تدل على أنه أفضلهم، لكن هذه أمثلة. قوله محمد عطف بيان، لأن أفضل المصطفين لا يعرف من هو، فإن قيل محمد صار عطف بيان، بيّن من هذا الأفضل، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، كما قال عن نفسه إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. قوله وعلى آله إذا ذكر الآل وحده فالمراد جميع أتباعه على دينه، ويدخل بالأولوية من على دينه من قرابته، لأنهم آل من وجهين، من جهة الاتباع ومن جهة القرابة. وأما إذا ذكر معه غيره فإنه يكون المراد بحسب السياق، وهنا ذكر الآل والأصحاب ومن تعبد، فنفسرها بأنهم المؤمنون من قرابته، مثل علي بن أبي طالب وفاطمة وابن عباس وحمزة والعباس وغيره. قوله وأصحابه جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، فأصحابه كل من اجتمع به مؤمنا ومات على ذلك، ولو لم يره ولو لم تطل الصحبة، اكتب عندك وإن تخللته ردة على الصحيح، وإن تخللته ردة على الصحيح، بشرط أن يموت على الإسلام. وده أسد تعريف اختاره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تعريف الصحابة. الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولو مرة واحدة ومات على الإسلام وإن تخللته ردة، يعني على فرض الفترة الزمنية أصابته ردة ولكنه أسعده الله بتوبة فهو صحابي، ولا تؤثر هذه الردة التي جاءت في فترة من فترات حياته. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الناس فلا يكون صاحبا له إلا من لازمه مدة يستحق بها أن ينطبق عليه وصف صاحب، وهذه المدة اختلف فيها العلماء، منهم من جعلها سنة سنتين ثلاث أربعة على اصطلاحات بينهم. قوله ومن تعبد، من اسم موصول وهي للعموم، وقوله تعبد أي تعبد لله وتذلل له بالعبادة والطاعة، والعبادة مبنية على أمرين: الحب والتعظيم. فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود، وبالتعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته، لأنك تعظمه فتخافه وتحبه فتطلبه. وأما شرط قبولهما فهما الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك ولكل عبادة من العبادات نوعين من الشروط، ولكل عبادة من العبادات نوعين من الشروط. الأول شرط عام وهو الإخلاص والمتابعة، الثاني شرط خاص لكل عبادة بذاته، شرط خاص لكل عبادة بذاته، كشروط صحة الصلاة وشروط الجهاد وشروط الحج وشروط النكاح. ثاني يعني أي عبادة، ودي قاعدة مهمة جدا، أي عبادة يا إخواننا أمرنا ربنا عز وجل نتعبد بها لها نوعين من الشروط، شروط عامة في كل العبادة إخلاص ومتابعة. يعني أي إنسان يقول لك ما شروط الحج، إخلاص ومتابعة، ما شروط النكاح، إخلاص ومتابعة، ما شروط البيع والشراء، إخلاص ومتابعة، دي شروط عامة لكل العبادة. طيب كل عبادة لها شروط خاصة غير الشروط العامة، بتختلف من عبادة لعبادة. فعندنا مثلا شرط شروط صحة الصلاة: العلم بدخول الوقت، استقبال القبلة، الطهارة من الحدثين، طهارة المكان، ستر العورة، دي شروط خاصة بالصلاة. وأي عبادة لا تقبل إلا بنوعي الشرطين، بالشروط العامة وبالشروط الإيه وبالشروط الخاصة. واضح يا أخوانا؟ أي عبادة لا تقبل إلا بنوعي الشرطين، شروط عامة وشروط خاصة. يقول وكلمة من تعبد عامة في كل من تعبد لله من هذه الأمة ومن غيرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح بين في السماء والأرض، حتى الملائكة وصالح الجن وأتباع الأنبياء السابقين يدخلون في هذا. طيب اكتب عندك وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل عبادة من أحد إلا طبقا لشريعة الإسلام، عبادة من أحد إلا طبقا لشريعة الإسلام. ودي قاعدة مهمة جدا، لأن قلنا الإسلام نسخ كل الشرائع السابقة له. يقول وهل يدخل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله المؤمنون؟ هذا مبني على خلاف بين العلماء، هل إذا عطفنا العام على الخاص يكون الخاص داخلا في العام أو خارجا بالتخصيص؟ في هذا قولا، فمنهم من يقول إنه داخل فيه لأن العموم يشمله، ومنهم من يقول إن ذكره بخاصته يدل على أنه غير مراد. وهذا الخلاف قد يترتب عليه بعض المسائل، لكن من قال أنه يدخل في العموم قال إن الخص يكون مذكورا مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم. قوله تعالى أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد. وأما قول بعضهم إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر فهذا غير صحيح، لأنه ينتقل العلماء دائما من أسلوب إلى آخر ولا يأتون بأما بعد. أما إعرابها فنقول أما نائب عن شرط وفعل الشرط، والتقدير مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا مختصر، فيكون أما بمعنى مهما يكن من شيء بعد ظرف متعلق بيكن المحذوف من شرط مع شرطها، مبني على الضم في محل نصب لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وهذه الظروف بعد وأخواتها إذا حذف المضاف إليه ونوى معناه بنيت على الضم، كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. قوله فهذا مختصر في الفقه، مختصر مفتعل فهو اسم مفعول، والمختصر قال العلماء هو ما قل لفظ وكثر معنى. اكتب عندك ويتوقف الاختصار على كثرة علم المصنف باللغة ومعرفته بمعانيها، على كثرة علم المصنف باللغة ومعرفته بمعانيها. قوله في الفقه، الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقوله قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، بمعنى لنفهم. وفي الشرع معرفة أحكام الله العقدية والعملية، اكتب عندك من أدلتها التفصيلية، معرفة أحكام الله العقدية والعملية من أدلتها التفصيلية. فالفقه في الشرع ليس خاصا بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية، بل يشمل حتى الأحكام العقدية، حتى إن بعض أهل العلم يقولون إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر، وهذا حق لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإلا فكيف تتعبد لمجهول. ولذلك كان الأساس الأول هو التوحيد، وحق أن يسمى بالفقه الأكبر، لكن مراد المؤلف هنا الفقه الاصطلاحي، وهو معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. شرح التعريف، قولنا معرفة ولم نقل علم، لأن الفقه إما علم وإما ظن. تابعوا يا إخوانا لمثل هذه التعريفات لأنها مهمة جدا. يقول لأن الفقه إما علم وإما ظن. المعني بكلمة إما علم هنا اللي هو اليقين الذي لا يعتريه شك ولا ريب، أما الظن فهو الكلام الراجح مع احتمال ضد مرجوح. يبقى أنا عندي يقين أقل منه على طول الظن، بنسميه الظن الراجح. ظن راجح يعني قول راجح، ولكن يقابله عكسه تماما قول ضده ولكنه مرجوح. وغلبة أحكام الفقه تقوم على الظن الراجح، أي السبب كلمة قولهم معرفة ولم نقل علم. يقول وإما ظن، وليس كل مسائل الفقه علمية قطعا، ففيه كثير من المسائل الظنية، وهذا كثير في المسائل الاجتهادية التي لا يصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقوله معرفة لأجل أن يتناول العلم والظن. أما لو قلنا هو العلم يبقى خرج من هنا الظن، وخرجت يعني كثير من الأحكام الفقهية العملية. وقوله العملية احترازا من الأحكام العقدية، فلا تدخل في اسم الفقه في الاصطلاح وإن كانت تدخل في الشرع. يبقى أصبح مسألة الفقه هنا تعريف اصطلاحي، يبقى مش معنى نقولك بنهتم بالفقه يعني معناها ما نهتمش بالعقيدة، لا، ده تعريف اصطلاحي اصطلح عليه العلماء حتى يتسنى لهم دراسة العلوم الشرعية. وقولنا بأدلتها التفصيلية احترازا من أصول الفقه، لأن البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه الإجمالية، وربما تأتي بمسألة تفصيلية للتمثيل فقط. يبقى عاوزين نفرق بين الفقه معرفة الأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية، أصول الفقه معرفة الأحكام بأدلتها الإجمالية. يعني مثلا عندنا نقول الأمر للوجوب، ده كلام أصول فقه. طيب صلوا كما رأيتمون أصلي، دخلنا في الفقه، يبقى هناك أدلة إجمالية لأصول الفقه، أدلة تفصيلية للفقه العملي. يقول: وعلم من قولنا بأدلتها أن المقلد ليس فقيها. اكتب عندك ضابط التقليد، اتباع قول من ليس بحجة. ضابط التقليد اتباع قول من ليس بحجة. والتقليد في شريعة الإسلام كأكل الميتة، والتقليد في شريعة الإسلام كأكل الميت، لا يجوز إلا عند الضرورة. والتقليد في شريعة الإسلام كأكل الميت لا يجوز إلا عند الضرورة. يقول: لأنه لا يعرف الأحكام بأدلتها، غاية ما هنالك أن يكررها كما في الكتاب فقط، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها، وهذا هو الذي ينجيه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سيقول له يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولن يقول: ماذا أجبت المؤلف الفلاني، فإنه لابد أن يعرف ماذا قالت الرسل لنعمل به. طيب اكتب عندك: ولكي يكون الدليل معتبرا وينظر فيه يشترط فيه شرطان. ولكي يكون الدليل معتبرا وينظر فيه يشترط فيه الشرطان: الأول الإثبات، الثاني الفهم الصحيح. ولكي يكون الدليل معتبرا ينظر فيه يشترط فيه شرطان: الإثبات، الأمر الثاني الفهم الصحيح. أولا الإثبات، ونعني به أربعة أمور. الإثبات ونعني به أربعة أمور، ركزوا يا أخوانا في الكلام ده لعل الله يعيننا ويبارك وننتهي من هذا الأمر. أولا صحة الدليل إلى قائله، صحة الدليل إلى قائله، افتح قوس: قرآنا أو سنة أو إجماع. صحة الدليل إلى قائله، افتح قوس: قرآنا أو سنة أو إجماع. يعني أنت بتجيب الدليل كلام من ده، كلام ربنا فين؟ في الحتة الفلانية، خلاص انتهي. كلام من ده، كلام النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الحتة الفلانية، انتهي. كلام من ده الإجماع ونقله مثلا كذا، انتهت. أدي صحة الدليل إلى قائله. الأمر الثاني صحة الاستدلال، صحة الاستدلال، أي وجود مناسبة بين الدليل وبين ما يستدل عليه، أي وجود مناسبة، صحة الاستدلال أي وجود مناسبة بين الدليل وبين ما يستدل عليه. الشرط الثالث السلامة من المعارضة والاشتباه، السلامة من المعارضة والاشتباه. الأمر الرابع السلامة من النسخ، السلامة من المعارضة والاشتباه. الأمر الرابع السلامة من النسخ. طيب بعد ذلك فهم الدليل. نعم، يعني السلامة من المعارضة والاشتباه، عندنا دليل عارضه دليل آخر. طيب ما المعارضة؟ إما أن تكون هذه المعارضة نشأت من عدم الفهم، وإما أحد المعارض ناسخ، واخد بالك؟ ولكن إذا كان المعارض ليس بمنسوخ فيجمع بينهم، أما إذا كان المعارض منسوخ فيمحى المنسوخ. يبقى ممكن نقول إيه؟ إن المعارضة أشمل من النسخ وأعم من النسخ. معايا يا أخوان؟ وهيأتي كان نقوله بالتفصيل بإذن الله. الأمر الثاني اللي هو الفهم الصحيح للأدلة، هو المحور الثاني، الفهم الصحيح للدليل الأدلة يجب أن تجتمع فيه أربعة أمور أيضا، يجب أن تجتمع فيه أربعة أمور. الأول الاعتماد على فهم الصحابة للدليل، الاعتماد على فهم الصحابة للدليل. الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. الثالث معرفة أصول الشريعة. الرابع معرفة لغة العرب. نعم إيه يعني. نعم أي نعم بالتتبع. يعني أخونا بيسأل عن مسألة بيقول إن الآن بفضل الله عز وجل السنة بين صحيحها من سقيمها. نعم. طب والإجماع ممكن يكون الإجماع منتقد كل حالة بحالته. يعني مثلا يذكر الإمام أن الإجماع منعقد على كذا. يتتبع بعض أهل العلم يجدون أن إماما من أئمة العصر من المجتهدين في هذا الإجماع الذي نقد كان كلامه على غير ذلك، يقول إجماع منقود ولا ينعقد. معايا؟ طيب يبقى إذن إخواننا اكتب عندك، ولا بد أن تكون الأمور الثمانية مجتمعة لكي يكون الدليل دليلا. ولا بد أن تكون الأمور الثمانية مجتمعة لكي يكون الدليل دليلا. مقاصد الشريعة وأصول الشريعة الأمر واسع إن شاء الله. طيب يقول فإذا لابد أن نعرف ماذا قالت الرسل لنعمل به، ولكن التقليد عند الضرورة جائز لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليل فلابد أن نسأل، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. اكتب عندك والضرورة تقدر بقدرها. والضرورة تقدر بقدرها. ودائما يا أخوانا أنا بلفت نظري وإياكم الله يبارك فيكم مسألة الضرورات تبيح المحظورات، دي قاعدة كلية ما فيش فيها نزاع خالص، ولكن الإشكال في التطبيق. يبدأ يتساهل كل إنسان ويقول الضرورة تقدر بقدرها ودي ضرورة والضرورة تبيح المحظور. لا، ده الذي يقدر ويقول هذه ضرورة، أصل معنى كلمة ضرورة أنك تفعل المحظور مع وجود الحاضر، يعني بتفعل المحرم مع وجود الدليل، والدليل يعمل به ليس بمنسوخ. يعني مسألة مش هينة. ومن أجل هذا إذا استفتاك إنسان في ضرورات معينة إياك أن تتعدل وتفتي وتقول له ضرورة افعل ما حرم ربنا عز وجل عليه. لا يا أخوانا، هذا من خصائص الأئمة المجتهدين، فاحذر هذا. ولا يكن كل هم أحدنا أن يرضي من سألهم أو أن يسهل على كل من سألهم، لأنك بهذا ستتبع رخص العلماء. ورحمة الله على ابن حنبل لما يقول إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. فلابد أن نراعي مسألة الضرورات تبيح المحظورات. قوله من مقنع جر ومجرور صفة لمختصر، ومقنع اسم كتاب للموفق رحمه الله اللي هو ابن قدامة. قوله الإمام هذا من باب التساهل بعض الشيء، لأن الموفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، لكنه إمام مقيد له من ينصر أقواله ويأخذ بها فيكون إماما بهذا الاعتبار. أما الإمامة التي مثل إمامة الإمام أحمد ومن أشبه فإنه لم يصل إلى درجتها. كلما عرف الإنسان حقيقة نفسه كلما تواضع وأقبل على طلب العلم. ونصيحة من أخيكم، إياك أن تفكر مهما طال عمرك في طلب العلم أنك وصلت إلى مرحلة طالب العلم. نصيحة من أخيك، نصيحة والله ما أبغي بها إلا النصح. إياك أن تظن أنك وصلت إلى طلب العلم مهما أوتيت، والله بون شاسع بين هذا العبث الذي نحن فيه وبين طلبة العلم في العصور المتقدمة. فعرف قدرك والزم غرزك حتى لا تصاب بالعجب فتهلك وأنت تظن أنك تحسن صنعا. وإياك ثم إياك أن يدور في خلجاتك أن هذا من باب أضعاف الهمم. لا والله، هذا من باب إحقاق الحق. يقول وقد كثرت في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند الناس حتى إنه يكون الملقب به من أدنى أهل العلم، وهذا أمر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هينا، لكنه يتعدى إلى المعنى، لأن الإنسان إذا رأى هذا يوصف بالإمام يكون أقواله عنده قدوة مع أنه لا يستحق. وهذا كقولهم الآن لكل من قتل في معركة إنه شهيد، وهذا حرام، فلا يجوز أن يشهد لكل شخص بعينه بالشهادة. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله: باب يقول فلان شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك. نعم، يقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل بهدم أو غرق فهو شهيد، لكن لا يشهد رجل بعينه. طبعا هذا واضح عند أهل السنة والجماعة. ولو أننا سوغنا لأنفسنا هذا الأمر لساغ لنا أن نشهد للرجل المعين الذي مات على الإيمان أنه في الجنة لأنه مؤمن، وهذا لا يجوز. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة: لا يشهدون لمعين من أمة الإجابة بجنة أو بنار إلا ما دل عليه الدليل. أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين من أمة الإجابة بجنة وبنار إلا ما شهد له الدليل. أما من مات من أمة الدعوة على غير الإسلام فنشهد بعينه في النار. أما من مات من أمة الدعوة على غير الإسلام فنشهد عليه بعينه في النار. الدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. نعم، نعم، مسلمين. ما هو مسلم خلاص، نرجو له الجنة. لا، دي غير خالص، عنده معاصي تحت رحمة ربنا عز وجل. اكتب عندك ضابط أمة الإجابة، ضابط أمة الإجابة: كل من انتسب إلى الإسلام، ضابط أمة الإجابة: كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. ضابط أمة الإجابة: كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. ده ضابط أمة الإجابة. بعد ذلك ضابط أمة الدعوة: كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك اليهود والنصارى من أمة الدعوة، والمشركين والملحدة من أمة الدعوة، أما المبتدعة وكل من نطق بالشهادتين فهو من أمة الإجابة. وده تعريف اصطلاحي كما قلنا، ولا مشاحة في الاصطلاح. يقول: وقوله الموفق أبي محمد الموفق اسم مفعول وهو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله، والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه مؤلفه القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب، ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل إلا نادرا. وله كتاب فوقه اسمه الكافي يذكر القولين أو الروايتين أو الوجهين في المذهب والاحتمالين، ولكنه يذكر الدليل والتعليل إلا أنه لا يخرج عن مذهب أحمد. وله كتاب فوق ذلك وهو المغني فقه مقارن يذكر القولين والروايتين عن الإمام وغيره من علماء السلف والخلف، وله كتاب العمدة في الفقه وهو مختصر على قول واحد لكنه يذكر الأدلة مع الأحكام. ولذا قال: ولذا قيل وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه السبت الأصول معول، كفى الخلق بالكاف وأقنع طالبا بموقع الفقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمأل، تدل على المنطوق أقوى دلالة وتحمل في المفهوم أحسن محمل. وذلك مما قاله الأديب يحيى بن يوسف الصرصري من قصيدة طويلة يثني بها على الله عز وجل ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ويذكر جماعة من التابعين وتابعيهم، ويذكر الإمام أحمد وجماعة من أصحابه رحمه الله. وقد توفى الموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عام 620 من الهجرة. قوله على قول واحد بمعنى أنه لا يأتي بأكثر من قول لأجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب. قوله وهو الراجح، يعني الراجح من القولين، وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد. قوله في مذهب أحمد، المذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب أو زمانه أو الذهاب نفسه، وفي الاصطلاح مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، فلو تغير قوله فمذهبه الأخير. طيب، هب أن للإمام قولين في مسألة، ونحن كمن يقرؤون في الشرع وقفنا على القولين أو الثلاث ولا ندري المتقدم من المتأخر، ما الواجب علينا إنصافا للإمام أن يعتبر القول الموافق للدليل هو قول الإمام؟ هذا هو الإنصاف، لأن هؤلاء الأئمة ما تعمدوا مخالفة الدليل قط، ولكن قد يعزل عنهم الدليل إلى غير ذلك. ولكن إذا كان الإمام حي وله قولان وقال هذا هو قول المتأخر، خلاص هو قول، بعد ذلك ينظر أيوافق الدليل أم لا. ولكن بالنسبة للأئمة الأكابر كالأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وغيرهم من سلف الأمة، إذا كان لهم في مسألة قولين أو ثلاث ولا ندري أين المتأخر من المتقدم، فمن باب الإنصاف وحسن الظن بهؤلاء الأكابر أن نجعل القول المتأخر هو القول الموافق للدليل. فإن كانت أقوال الإمام، وهذا قل أن يوجد، ولكن من باب التنزل، كانت أقوال الإمام مخالفة للأدلة فلا يتابع فيها ويلتمس له العذر ما أمكن إلى ذلك سبيلا. نعم، بمعنى لا، ما هنا يبقى أصبح المسألة فيها قولين معتبرين. يعني أخونا بيقول افترض إن هو الدليل يفهم على كده، لأن خد بالك ترجيح فهم على فهم بيبقى له حيثيات معينة يرجح به، زي القصة المشهورة قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لما أراهم من كان سماعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هنا الدلالة محتملة، عشان كده احنا بيقسم العلماء الأدلة باعتبار الدلالة إلى قسمين، دليل قطعي الدلالة ودليل ظني الدلالة. ظني الدلالة يعني الفهم فيه محتمل، والله ممكن يفهم كده وممكن يفهم كده. طيب أي الفهمين أرجح؟ والله ما عنديش مرجحات، أو ممكن أرجح فهم على فهم، ولكن إذا كانت الفهم من الدليل قطعي يبقى هنا الدلالة غير محتملة، فبيبقى فهم الدليل لأن النص نفسه يحتمل أكثر من فهم. معي؟ وقولنا ما قاله المجتهد خرج به ما قاله المقلد، لأن المقلد لا مذهب له وليس عنده علم، وقد تقدم حكاية ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس عالما. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. وأحمد هو أحمد هو ابن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والفقه والحديث، فهو إمام أهل السنة في العقائد والتوحيد، وإمام أهل الفقه في المسائل الفقهية، وإمام أهل الحديث في روايته ونقد رجاله، وقد جرى عليه من المحن في ذات الله عز وجل ما نرجو له به رفعة الدرجات وتكفير السيئات. ولم يصمد أمام المأمون وأعوانه من المحرفين لكلام الله إلا وهو نفر قليل، ولكنه رحمه الله أشدهم وأوثقهم عند العامة. ولهذا كان الناس ينتظرون ما يقول الإمام ما يقول أحمد في خلق القرآن، إلا أنه لزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى إنهم كانوا يضربونه بالصيت فيغشى عليه ويجرونه في الأسواق، فأثابه الله بأن جعله إماما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واعلم أن قول العلماء مذهب فلان يراد به أمران: المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي. والغالب عند المتأخرين إذا قالوا هذا مذهب الشافعي أو أحمد أو ما أشبه ذلك فالمراد به المذهب الاصطلاحي، حتى إن الإمام نفسه قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه، ولكنهم يجعلون مذهبه ما اصطلحوا عليه. ومراد المؤلف هنا بمذهب أحمد المذهب الاصطلاحي قوله: وربما حذفت منه مسائل، منه الضمير عائد إلى المقنع، والمسائل جمع مسألة، والمسألة ما يستدل له في العلم، ولهذا قالوا العلم دلائل ومسائل، والدلائل سمعية إن كانت نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، أو عقلية إن كانت قياسا. قوله نادرة الوقوع يعني قليلة الوقوع، لأن المسائل النادرة لا ينبغي للإنسان أن ينشغل بها نفسه، أن يشغل بها نفسه. قوله وزدت ما على مثله يعتمد، ما اسم موصول بمعنى الذي صلتها قوله يعتمد، وعلى مثله متعلق بيعتمد، والمعنى زدت من المسائل أشياء مهمة يعتمد عليها. إذن هذا الكتاب اشتمل على ثلاثة أمور: الاقتصار على قول واحد، حذف المسائل النادرة، زيادة ما يعتمد عليه من المسائل. قوله إذ الهمم قد قصرت، إذ حرف تعليل، والهمم مبتدأ وجملة قد قصرت خبر. والهمم جمع همة وهي الإرادة الجازمة، وقد يراد بالهمة ما دون الإرادة الجازمة وهي شاملة لهذا وهذا، والجملة تعليل لقوله مختصر وحذفته. قوله والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. خد بالك الإمام بيتكلم في القرن السادس الهجري ويشكر ويذكر هذا العوار، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول مع قصور الهمم هناك صوارف، ولهذا قال والأسباب إلى آخره. الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى المطلوب، وهو المراد هنا. قوله المثبطة بمعنى المفترة للهمم. قوله قد كثرت، ولكن مع الاستعانة بالله عز وجل وبذل المجهود يحصل المقصود. وليعلم أنه كلما قوى الصارف فإن الطالب في جهاد، انتبهوا لهذه المعلومات، كلما قوى الصارف فإن الطالب في جهاد. يعني أنت مثلا خدت على نفسك عهد الآن، قلت خلاص أنا هكتفي يوم الاثنين بدرس من العصر لحد المغرب، ربنا يجزيك خير وتقبل منك، ولكن خد بالك انتبه سيأتيك مثبطات ومعوقات. ونصيحة من أخيك: احذر أول معوق وأول مثبط، لو تمكن منك يعوض ربنا. لذلك المتابع في الدروس مع بعض إخواننا من أهل العلم يشعر بسعادة بالغة بعد أن يفرغ. وطبعا في خلال الطلب لابد أن تأتيك معوقات، لازم يا إخوانا. إياك أن تظن أن طلب العلم من أعز ما يكون، خاصة في وقتنا الحاضر. فرجائي أن تجاهدوا أنفسكم، المحنة عظيمة والإسلام يحتاج إلى رجال. يقول فإن الطالب في جهاد، وإنه كلما قوي الصارف ودفعه الإنسان فإنه ينال بذلك أجرين: أجر العامل وأجر دفع المقاوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة. لأن هناك أسباب مثبطة كثيرة، ولكن إذا أعرضت فهذه المصيبة. والذنوب من أكبر العوائق، قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وهذا دليل على أن تولي الإنسان عن الذكر سببه الذنوب، ولكن مع الاستغفار وصدق النية ييسر الله له. ولعلكم تذكرون ما قاله علي بن خشرم، يقول: راقبت وكيع بن الجراح فما وجدته يحدث من كتاب على مدار 15 سنة. تخيل بقى 15 سنة بيدرس وما يحدث من كتاب. يقول: فقلت له: هل من دواء للحفظ؟ فقال له وكيع بن الجراح: إن وصفته لك تأخذه؟ قال: إي والله. قال: ترك الذنوب ما وجدت أفضل منه، ترك الذنوب ما وجدت أكثر أفضل منه. نحاول نجاهد أنفسنا حتى يكون هناك ثمرة للعلم ويؤثر فينا العلم. واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أنه ينبغي للإنسان إذا نزل به حديث سواء إفتاء أو حكم قضائي أن يكثر من الاستغفار، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر الله، وهذا ليس ببعيد، لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اكتب عندك، روى الترمذي وأبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، فإن تاب ونزع صقل قلبه، وإن عاد زيد في النكتة، وإن عاد زيد في النكتة، فذاك وإن عاد زيد في النكتة. إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، يعني محيط، وإن عاد زيد في النكتة، فذلك الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، حوى جمع، وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله دليل الطالب، ودليل الطالب أحسن من هذا ترتيبا، لو أن يذكر الشطر والأركان والواجبات والمستحبات على وجه المفصل. قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نفي للجنس والحول والتحول وتغير الشيء عن وجهه، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والقوة صفة يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف. قوله إلا بالله، الباء للاستعانة، فكأن المؤلف استعان بالله أن يسر له الأمر. قوله وهو حسبنا، الضمير هو عائد إلى الله، والحسب بمعنى الكافي، وكل من توكل على الله فهو حسبه، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن لا يتوكل عليه فليس الله حسبه، بل هو موكول إلى من توكل عليه. قوله ونعم الوكيل، الوكيل فاعل، وقال النحويين إن نعمة يحتاج إلى فاعل ومخصوص، والمخصوص هنا محذوف، والتقدير نعم الوكيل الله، والوكيل هو الذي فوض إليه الأمر، فيكون تفويضنا الأمر إلى الله تفويض افتقار واحدة، لأنه هو الذي منه الإعداد والإمداد، كما أنه هو الذي منه الإيجاد. ونظير هذا في القرآن، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار دفعا للمكروه وطلبا للمحبوب وهو النجاة. كتاب الطهارة، يبدأ الإمام بكتاب الطهارة كعادة كتب أهل الفقه، يبدأون بالطهارة لأن الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة كما تعلمون. قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طبعا من باب التنبيه، الكتاب طبعا طويل ويحتاج إلى مذاكرة، وهناك مصطلحات معينة لابد أن يحفظها طالب العلم، من جملتها معنى الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث كما سوف يأتي بالتفصيل. قوله كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، يعني هذا مكتوب في الطهارة، والطهارة لغة النظافة، طهر الثوب من القدر يعني تنظف، وفي الشرع تطلق على معنيه، يبقى معنى ذلك أن الطهارة من الأسماء المسميات الإسلامية، وردت في الشرع وردت في اللغة. يقول وفي الشرع تطلق على معنيين، الأول أصل وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله، والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهي أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، قال تعالى إنما المشركون نجس، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن لا ينجس. الثاني فرع وهي الطهارة الحسية. قوله وهي ارتفاع الحدث أي زواله، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ركزوا بقى هنا، الحدث وصف قائم بالبدن، يعني الشارع وصف هذا البدن بأنه محدث، طيب ما الضابط الذي يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة؟ يعني كأن هناك عبادات تشترط لها الطهارة، هذا الوصف هو وصف الإحداث الذي جاء في البدني يمنع من أداء هذه العبادة صلاة أو غيره. ثم ضرب مثلا فقال مثال رجل بال واستنجى ثم توضأ، فكان حين بوله لا يستطيع أن يصلي، فلما توضأ ارتفع الحدث فيستطيع بذلك أن يصلي لزوال الوصف المانع من الصلاة. قوله وما في معناها، الضمير يعود على الارتفاع لا على الحدث، أي وفي معنى ارتفاع الحدث، فلا يكون فيها ارتفاع حدث ولكن فيها معنى. مثاله غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، فهذا واجب ويسمى طهارة وليس بحدث. اكتب عندك والصواب غسل اليدين بعد القيام من أي نوم، والصواب غسل اليدين بعد القيام من أي نوم. وأما ورد في الحديث فهو من باب التغليب، طيب نرجع للكتاب. يقول ومثاله غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، فهذا واجب ويسمى طهارة وليس بحدث لأنه لا يرتفع به الحدث. فلو غسلت الأيدي ما جازت الصلاة، وأيضا لو جدد رجل وضوءه أي توضأ وهو على وضوء، فلا يكون فيه ارتفاع للحدث مع أنه يسمى طهارة لأنه في معنى ارتفاع الحدث. وأيضا صاحب سلس البول لو توضأ من البول ليصلي، فيكون هذا الوضوء حصل به معنى ارتفاع الحدث لأن البول لم يزل. اكتب عنده وسلس البول هو نزول البول من الآدمي بغير قصد منه، نزول البول من الآدمي بغير قصد منه. يقول فصار معنى ارتفاع الحدث هو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث. قوله وزوال الخبث لم يقل وإزالة الخبث، فزوال الخبث طهارة سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر فيسمى ذلك طهارة. والخبث هو النجاسة، والنجاسة كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر ببدن أو عقل، وإن شئت فقل كل عين يجب التطهر منها هكذا حدوها. يعني مش معنى أن هي نجاسة إذا فيها ضرر، لا ممكن تكون هي مستقذرة ولكن ليس فيها ضرر، ولكن الضابط هنا أن الشرع هو الذي أمر أن تزال هذه. أعيد التعريف، والنجاسة كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستغفارها ولا لضرر ببدن أو عقل، وإن شئت فقل كل عين يجب التطهر منها هكذا حدها. نعم سيأتي الشرح. كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستغفارها، يعني مش معنى أن هي نجس لازم تكون حرام، لا لا يشترط، ممكن تكون نجسة ولكنها ليست محرمة، وأيضا ممكن تكون مستقذرة ولا نعم عكس إيه؟ ما احنا قلنا المحرم تاني كده،
كل نجس محرم وليس كل محرم نجس،
كل نجس محرم. طيب معلش نستعجل شوي، طولوا بالكم يا أخوانا معلش. فقولنا يحرم تناولها خرج به المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر. وقولنا لا لضرارها خرج به السم وشبهه، فإنه حرام لضراره وليس بنجس السم. وقولنا ولا لاستغذاره خرج به المخاط وشبهه فليس بنجس لأنه محرم لاستغذاره. وقولنا ولا لحرمتها خرج به الصيد في حال الإحرام، والصيد داخل الحرم فإنه حرام لحرمته. فيكون قوله وزوال الخبث أعم من إزالة الخبث، لأن الخبث قد يزول بنفسه. فمثلا إذا فرضنا أن أرضا نجسة بالبول ثم جاء المطر وطهرها، فإنها تطهر بدون إزالة منا. ولو أن عندنا ماء متنجسا بتغير رائحته ثم زالت الرائحة بنفسها طهر، ولو كان عندنا خمر ثم تخلل بنفسه صار طاهرة. وإن كان الصواب أن الخمر ليست بنجسة ولو كانت على صفتها خمرا، كما سيأتي إن شاء الله في باب إزالة النجسة. دائما ما تنسوش المقدمة، لما قلنا إذا وقع اختلاف بين أهل العلم في مسألة فلا بد أن تتسع صدورنا للخلاف بين أهل العلم، وإن كان بعض الأقوال أرجح من بعض فمن رجح له اعتبارات معينة. أعني لذلك أن الخمر مذهب الشيخ عليه رحمة الله قال أنها ليست بنجسة، مع أن الصواب أنها نجسة. وبدأ المؤلف بالطهارة لسببين: الأول أن الطهارة تخلية من الأذى، الثاني أن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة آكل أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله بكتاب الطهارة. والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به ويزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء، ولذلك بدأ المؤلف به. قال: المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكسه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره وإن استعمل. طيب، المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث. قوله المياه ثلاثة طهور، المياه جمع ماء، والمياه ثلاثة أقسام. الأول الطهور بفتح الطاء على وزن فعول، وفعول اسم لما يفعل به الشيء، فالطهور بالفتح اسم لما يتطهر به، والصحور بالفتح اسم للطعام الذي يتصحر به. وأما طهور وصحور بالضم هو الفعل. والطهور الماء الباقي على خلقته حقيقة، بحيث لم يتغير شيء من أوصافه أو حكما بحيث تغير بما لا يسلبه الطهورية. فمثلا الماء الذي نخرجه من البئر على طبيعته ساخنا لم يتغير، وأيضا الماء النازل من السماء طهور لأنه باق على خلقته. هذان مثالان للباقي على خلقته حقيقة. وقولنا أو حكما كالماء المتغير بغير ممازج، أو المتغير يشق صون الماء عنه، فهذا طهور لكنه لم يبقى على خلقته حقيقة. كذلك الماء المسخن فإنه ليس على حقيقته لأنه سخن، ومع ذلك فهو طهور لأنه باق على خلقته حكما. قوله لا يرفع حدثا، أي لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور، لا يرفع حدث إلا الماء الطهور. فالبنزين وما أشبه لا يرفع الحدث، فكل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث. خد بالك هنا لا يرفع الحدث، ولم يتكلم على إزالة الخبث، لأن إزالة الخبث غير رفع الحدث. والدليل قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد الماء، ولو وجدنا غيره من المائعات والسوائل. يبقى الأصل في رفع الحدث أن يكون بالإيه؟ بالماء، ده الأصل. طيب عدم الماء يبقى التيمم، عدم التيمم سقط عنك رفع الحدث، ماشي يا أخواننا كده. أما إزالة الخبث هذا أمر آخر، فرق بين الاثنين. يقول والتراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث، والصواب أنه يرفع الحدث، لقوله تعالى عقب التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومعنى التطهير أن الحدث ارتفع، وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بالفتح، فيكون التراب مطهرا، لكن إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله تيمم كالجرح إذا برئ فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل إذا كان تيمم عن جنب. المسألة دي مسألة طيبة، وهي قوله والتراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث، والشيخ هنا قال والصواب أنه يرفع الحدث. وجه الإشكال جه منين عند أهل العلم؟ وجه الإشكال جاء من قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ذات السلاسل وجعله أميرا للقوم، وحدث أنه أراد أن يصلي وهو جنوب، فمنعه الصحابة ولم يرخص له في الاغتسال لشدة البرد، فصلى وقال أنا الأمير وصلى به. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صليت بأصحابك وأنت جنوب. فهنا العلماء قالوا طيب التيمم مبيح للصلاة غير رافع للحدث، أم أن التيمم رافع للحدث مبيح للصلاة؟ وجه الخلاف جه منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب، ومعلوم أن عمرو بن العاص صلى بعد أن تيمم ولا قبل أن يتيمم؟ بعد أن تيمم، ومع ذلك وصفه بأنه جنب. فذهب بعض أهل العلم أن التيمم مبيح للصلاة غير رافع للحدث، وذهب بعضهم إلى أنه رافع للحدث مبيح للصلاة وهو الصواب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب باعتبار ما اعتقده عمرو، والصواب أنه رافع للحدث مبيح للصلاة. فين؟ لا لا لا، الأمر باتفاق الصلاة صحيحة. أي طيب، ما هو النتيجة النهائية إيه؟ الصلاة صحيحة خلاص.
بقيت الأشياء التي فيها مثلا
غير الصلاة، لا، إن كانت إن كان من باب أولى الصلاة صحيحة، فما عداها أصح معي من باب أولى. طيب، يقول ومعنى التطهير أن الحدث ارتفع، وقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بالفتح فيكون التراب مطهرا، لكن إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله تيمم كالجرح إذا برئ فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل إن كان تيمم عن جنابة. قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره، أي لا يزيل النجس إلا الماء، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، والشاهد قوله بالماء، فهذا دليل على تعين الماء لإزالة النجاسة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأعرابي الذي بال في المسجد أهريقوا على بوله سجلا من ماء، ولما بال الصبي على حجره صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتبعه إياه، فدل هذا على أنه لا يزيل النجس إلا الماء، فلو أزلنا النجاسة بغير الماء لم تطهر على كلام المؤلف. انتبه، هنا سيأتي الشيخ بالأدلة وبصحة الكلام. قال والصواب أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهر محلها، لأن النجاسة عين خبيثة بعكس الحدث وصف. عاوزك تفرق بين الوصف وبين العين نفسه. يعني عندي روثة حمار، عين النجس، رجل جنب، واخد بالك؟ هذا وصف قائم به معايا، فالوصف القائم لا يزول إلا بالماء أو التيمم، أما العين النجسة فتزول بالماء وبمزيل نص عليه الشرع. يعني مش معنى أنها ممكن تزال بغير الماء يبقى أصبحت مفتوحة، لا، ده لها ضوابط أيضا كما سوف يأتي. والصواب أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهر محلها، لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، فليست وصفا كالحدث لا يزال إلا بما جاء به الشرع. وقد قال الفقهاء رحمهم الله إذا زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه صار طهورا، وإذا تخللت الخمر بنفسها صارت طاهرة، وهذه طهارة بغير ماء. وأما ذكر الماء في التطهير في الأدلة السابقة فلا يدل تعيينه على تعينه، لأن تعيينه لكونه أسرع في الإزالة وأيسر على المكلف. وقوله النجس الطارئ أي الذي ورد على محل طاهر، فمثلا أن تقع النجاسة على الثوب أو البساط وما أشبه ذلك، فقد وقعت على محل كان طاهرا قبل وقوع النجاسة، قبل وقوع النجاسة، فتكون النجاسة طارئة. أما النجاسة العينية فهذه لا تطهر أبدا، لا يطهرها لا ماء ولا غيره كالكلب، فلو غسل 7 مرات إحداهن بالتراب فإنه لا يطهر لأن عينه نجسة. وذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة العينية إذا استحالت طهرت، كما لو أوقد بالروث فصار رمادا فإنه يكون طاهرا، وكما لو سقط الكلب في مملحة فصار ملحا فإنه يكون طاهرا لأنه تحول إلى شيء آخر والعين الأولى ذهبت. فهذا الكلب الذي كان لحما وعظما ودما صار ملحا، فالملح قضى على العين الأولى. قوله في الماء وهو الباقي على خلقته، هذا تعريف الماء الطهور وقد تقدم شرحه. قوله فإن تغير بغير ممازج كقطع الكافور. مسألة التمازج دي مسألة علمية بحتة، وقالوا إن المواد سواء سائلة أو صلبة أو اللي هي النوع الثالث إيه؟ غازية، عبارة عن جزيئات، والجزيئات ترتبط فيما بينها بروابط وبينهما يعني شبه أمكنة بيسموها إيه يعني خلل أو لا غير الروابط، فمعنى فراغات نعم، فمعنى تتمادج أي يتداخل بعضها ببعض تماما. وضربوا مثال ذوبان السكر في الماء وذوبان الملح في الماء، هذا يمتزج يعني إذا نظرت بعد أن يذوب يتم الذوبان والتجانس، ما تستطيع أن تميز بين السكر والماء ولا بين الملح والماء، بعكس إن هو هنا يتغير بغير ممادد، كأن تقطع مثلا قطعة من الرائحة ولكنها لا تزول، يتغير رائحة الماء وطعمه مع أن الجرم الذي غيره باق كما هو، فهذا تغير بغير امتزاج. هذا الفرق بين الامتزاج وهذا الامتزاج. إن تغير الماء بشيء لا يمازجه كقطع الكافور وهو نوع من الطيب يكون قطعا ودقيقا ناعما غير قطع، فهذه القطع إذا وضعت في الماء فإنها تغير طعمه ورائحته ولكنها لا تمازجه، أي لا تخلطه، أي لا تذوب فيه، فإذا تغير بهذا فإنه طهور مكروه. فإن قيل كيف يكون طهورا وقد تغير، فالجواب أن هذا التغير ليس عن ممازجة ولكن عن مجاورة، فالماء هنا لم يتغير لأن هذه القطع مازجته ولكن لأنها جاورته. فإن قيل لماذا يكون مكروها، فالجواب لأن بعض العلماء يقول إنه طاهر غير مطهر، فيرون أن هذا التغير يسلبه الطهورية، فصار التعليل بالخلاف، فمن أجل هذا الخلاف كره. والصواب أن التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة من أبواب العلم لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم. معنى كلمة التعليل بالخلاف يعني الناس خلاف ذلك أو منهم من قال خلاف ذلك، لا، المفترض يكون في تعليل، يبقى نص ورد النص الشرعي على العلية، فالتعليل بالخلاف ليس إلا شرعية، ولا يقبل التعليل بقولك خروج من الخلاف، لأن التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف، بل نقول إذا كان لهذا الخلاف حظ من النظر والأدلة تحتمله فنكرهه، لا لأن فيه خلافا ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون باب من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا كان الخلاف لا حظ له من النظر فلا يمكن أن نعلل به المسائل ونأخذ منه حكما، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إيه معنى كلمة له حظ من النظر؟ يعني الأدلة تشهد له، ومش معنى إن ده مسألة خلافية بين أهل العلم يبقى طالما خلافية بيبقى نخرج من الخلاف ونجعل الخلاف علة، لا، لابد أن يكون على الخلاف دليل من الأدلة الشرعية، لأن الأحكام لا تثبت إلا بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا تثبت به الأحكام فيقال هذا مكروه أو غير مكروه. طبعا كلمة مكروه أو مستحب ده حكم شرعي، ولا يثبت تثبت الأحكام الشرعية إلا بأدلة، يعني لو قلت هذا مكروه ما الدليل، هذا مستحب ما الدليل. قوله أو دهن معطوف على غير ممادج، أو على قطع كافور مثله، لو وضع إنسان دهنا في ماء وتغير به فإنه لا يستبغ الطهورية بل يبقى طهورا، لأن الدهن لا يمازج الماء، فتجده طافيا على أعلى فتغيره به تغير مجاورة لا ممازجة. قوله أو بملح مائي، وهو الذي يتكون من الماء، فهذا الملح لو وضعت كسر منه في ماء فإنه يصبح مالحا ويبقى طهورا مع الكراهة، خروجا من الخلاف. فإن قيل لماذا لا تنسلب طهوريته، فالجواب أن يقل أن هذا الملح أصله الماء، فرق بالاثنين، أن معروف الملح يقول يطلع منين، الملحات معروفة هناك. والتعليل بالخلاف للكراهة قد تقدم الكلام عنه. وعلم من قوله مائي أنه لو تغير بملح معدني يستخرج من الأرض فإنه يسبه الطهورية على المذهب فيكون طاهرا غير مطهر. قوله أو سخن بندس كري، أي إذا سخن الماء بندس تغير أو لم يتغير فإنه يكره. مثاله: لو جمع رجل روث حمير وسخن به الماء فإنه يكره، فإن كان مكشوفا فإن وجه الكراهة فيه ظاهر. وجه الكراهة فيه ظاهر لأن بعض آثار الروث ستسقط في الماء. يعني أنت جبت مثلا إناء على آلة معينة ووضعت تحته روث حمير وبدأت تشعل فيه، وروث الحمير طبعا حينما يجف يعني حرارته شديدة، فتبدأ من شدة الحرارة يتناثر أثر الروث ويسقط في الإناء لأنه مكشوف. فهنا قال الكراهة فيه ظاهرة لأن الدخان يدخله ويؤثر فيه. وإن كان مغطى محكم الغطاء كره أيضا لأنه لا يستم غالبا من صعود أجزاء إليه، والصواب أنه إذا كان محكم الغطاء لا يكره. فإن دخل فيه دخان وغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تصير النجس طاهرا، فإن قلنا بذلك لم يضر، وإن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر وتغير أحد أوصاف الماء بهذا الدخان كان نجسا. كلمة الاستحالة تصير النجس طاهرا، اللي هو لما ضرب مثال وقال الكلب إذا وضع في مملحة فتحول إلى ملح، خلاص هنا استحال، يعني أجزاؤه تغيرت. وكذلك روث الحمار إذا أشعلنا فيه خلاص كل أجزائه تنتهي وما تبقى منه إلا شيء من التراب، فلما تغير بالاستحالة أصبح إيه؟ طاهرا. قوله وإن تغير بمكثه، أي بطول إقامته، فلا يضر لأنه لم يتغير بشيء حادث فيه بل تغير بنفسه فلا يكره. قوله أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، مثل غدير نبت فيه عشب أو طحل أو تساقط فيه ورق شجر فتغير بها فإنه طهور غير مكروه، ولو تغير لونه وطعمه وريحه، والعلة في ذلك أنه يشق التحرز منه، فيشق مثلا أن يمنع أحد هذه الأشجار من الرياح حتى لا توقع أوراقها في هذا المكان، وأيضا يشق أن يمنع أحد هذا الماء حتى لا يتغير بسبب طول مكثه. ولو قلنا للناس إن هذا الماء يكون طاهرا غير مطهر لشققنا عليهم. وهذا يا أخوانا مثل هذه الأمور اللي هي بنقول عليها لما تكلمنا معرفة أصول الشريعة أو قواعد الشريعة، إن الأصل في الشريعة وما جعل عليكم في الدين من حرج. فتجد ولكن المسألة الذي يتكلم في أصول الشريعة ورفع الحرج ما يتكلم إلا الخبير، إلا العالم المجتهد، أما الصبي المتعالم هيهات هيهات. وإن تغير بطين كما لو مشى رجل في الغدير برجليه وأخذ يحرك رجليه بشدة حتى صار الماء متغيرا جدا بالطين فإن الماء طهور غير مكروه لأنه تغير بمكثه، لأن هذا الرجل ما جاء بجديد، ولكن الطين موجود في الماء، الماء في الترعة وبطن الترعة عبارة عن طين. قوله أو بمجاورة ميتة، مثاله غدير عنده 20 شاة ميتة من كل جانب وصار له رائحة كريهة جدا بسبب الجيف، يقول المؤلف إنه طهور غير مكروه لأن التغير عن مجاورة لا عن ممازجة. وبعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيره بمجاورة الميتة، وربما يستدل ببعض ألفاظ حديث إن الماء طاهر إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، على القول بصحة الحديث، والحديث كما هو واضح ضعيف. ولا شك أن الأولى التنزه عنه إن أمكن، فإذا وجد ماء لم يتغير فهو أفضل وأبعد من أن يتلوث بماء رائحته خبيثة نجسة، وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر، فقد تحمل هذه الروائح مقربات تحل في هذا الماء. قوله أو سخن بالشمس، أي يوضع في الشمس ليسخن، مثله شخص في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به فلا حرج ولا كراه. قوله أو بطاهر يعني أو سخن بطاهر مثل الحطب أو الغاز أو الكهرباء فإنه لا يكره. قوله وإن استعمل الضمير يعود على الماء الطهور. يقول والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه بل هو الذي يتساقط بعد الغسل به. اكتب عندك وضابط الماء المستعمل هو ما استخدم في إزالة حدث، لا ما أزيلت ما استخدم في رفع حدث أو إزالة نجس، ما استخدم في رفع حدث أو إزالة نجس هو ده الماء المستعمل عند الفقهاء، هو ما استخدم في رفع حدث أو إزالة نجس ده اسم الماء المستعمل. يعني قدامي إناء وبغترف منه، خدت منه غرفة فغسلت بها إيه؟ يدي، الغرفة دي هي المستعمل. طب والإناء اللي في الحل زي ما هو ده ما لوش ليس بمستعمل، أدي ضابط الاستعمال عند أهل العلم، ما استخدم في إزالة في رفع حدث أو إزالة إيه؟ نجس. مثال غسلت وجهك فهذا الذي يسقط من وجهك هو الماء المستعمل، مظبوط. قوله في طهارة مستحبة أي مشروعة من غير حدث. قوله كتجديد وضوء، تجديد الوضوء سنة، فلو صلى إنسان بوضوئه الأول ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على طهارة، فهذا الماء المستعمل في هذه الطهارة طهور لكنه يكره، يكون طهورا لأنه لم يحصل ما ينقله عن الطهورية، ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية، هي ما سلب طهوريته، لأن الشخص لما كان متوضئ ولما توضأ مرة جديدة رفع الحدث أم لم يرفعهم؟ ها؟ لا فيش حدث أصلا، وأتمرك أخواننا لا يوجد من أصله حدث، لأن بعض العلماء قال لو استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكون طاهرا غير مطهر، وقد سبق الكلام على التعليل بالخلاف، يبقى هو في الحقيقة ما زال طاهرا مطهر. قوله وغسل جمعة، هذا على قول الجمهور أن غسل الجمعة سنة، فإذا استعمل الماء في غسل الجمعة فإنه يكون طهورا مع الكراهة. اكتب عندك والصواب أن غسل الجمعة واجب كما سوف يأتي. يقول وغسله ثانية وثالثة كره، الغسل الثانية والثالثة في الوضوء ليست بواجبة، والدليل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والغسل يصدق بواحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ مرة مرة، فالثانية والثالثة طهارة مستحبة، فالماء المستعمل فيهما يكون طهورا مع الكراهة، والعلة هي الخلاف في سلبه الطهوري. خذوا بالكم الإنسان فينا إذا توضأ مرة أو مرتين أو ثلاث، ركزوا في المعلومة دي كويس، ده كله وارد من السنة، مظبوط، كان يتوضأ مرة مرتين ثلاث، واللي ورد عنه هذا الراجح أن الرأس إيه؟ مرة واحدة. طيب لو أن إنسانا نوى في الوضوء في البداية أن يتوضأ ثلاث مرات، يبقى غسل العضو مرة والتانية والتالتة. السؤال متى يرتفع حدثه، من المرة الأولى أم من المرة الثالثة؟ أحسنتم، يبقى بناء على ذلك إذا توضأ الإنسان مرتين أو ثلاث فالماء المستعمل في المرة الثانية أو الثالثة ماء طهور لأنه مش مستعمل، مضبوط، ليس بالمستعمل لأن مستعمل معناه رفع الحدث، طب هو الحدث أصلا مرفوع من أول غسلة، أما الماء الذي يطلق عنه مستعمل هو المستخدم في الغسلة الأولى فقط، انتبهوا لهذا. طيب يقول والصواب في هذه المسائل كلها أنه لا يكره لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل، ده بقى تعليق العلامة العثيمين على الكتاب الذي يجب أن نفطن إليه. وكيف نقول لعباد الله أنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرع؟ ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه لأن الله جعلهما سواء. فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب. بل قد يقول قائل إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، لأن الأصل الحل، والله عز وجل يحب التيسير لعباده. طبعا مثل هذه الكلمات يعني دائما ما تغيب عنا، وهي حرمة القول على الله بغير علم، ولأن يسلم دينك أحب إليك وأحب إلى الله من أن تفتي بغير علم، وما يضيرك أن تقول لا أدري الله أعلم. فأرجو يا أخوانا الله يبارك فيكم ألا تتعدلوا بالفتية بدون علم وبدون سند، لابد أن تكون محكم لأمري حتى تتكلم في دين الله عز وجل عن علمه. قوله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره. قوله: وإن بلغ قلتين، الضمير يعود إلى الماء الطهور، والقلتان تثنية قلة، والقلة مشهورة عند العرب، قيل إنها 9 قربتين ونصفا تقريبا. قوله: وهو الكثير، جملة معترضة بين فعل الشرط وجوابه، أي إن القلتين هما الكثير باصطلاح بحسب اصطلاح الفقهاء. فالكثير من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله ما بلغ القلتين، واليسير ما دون القلتين. قوله: وهما 500 رطل عراقي تقريبا، 100 رطل عراقي يزن قربة ماء تقريبا، وعلى هذا تكون 5 قرب تقريبا. وأفادنا المؤلف بقوله تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد، فلا يضر النقص اليسير. طب عندك في الهامش الرطل العراقي 90 مثقال، والمثقال بالغرام 4 غرام وربع، ووزن الصاع النبوي بالغرام 2040، وعلى هذا فالرطل العراقي 382.5 غرام، والقلتين بالغرامات 1019 ألف، شباب لا 191,250، وبالكيلو 191 كيلو، وبالأصواع 93 صاع. طبعا بالكيلو 191 يعني تقريبا برميلين، البرميل الكبير بتاع الزيت، لأنه بياخد تقريبا 100 كيلو، والكثافة بين الزيت والماء تكاد تكون قريبة، فعلى وجه التقريب نقول القلة هي البرميل الكبير من باب التقريب فقط. يقول: فخالطته نجاسة، أي امتزجت به، وتقدم تعريف النجاسة. قولهم: غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغير، المراد لم تغير طعمه أو لونه أو رائحته. وهذه المسألة أعني مسألة ما إذا خلطت الماء نجاسة فيها 3 أقوال. القول الأول وهو المذهب عند المتقدمين أنه إذا خلطته نجاسة وهو دون القلتين، انتبهوا، يعني خلطت الماء نجاسة وهو أقل من القلتين، القلتين اللي هم البرميلين، نجس مطلقا تغير أو لم يتغير، وسواء كانت النجاسة بول الآدمي أم عذرته المائعة أم غير ذلك. أما إذا بلغ القلتين فيفرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات. فإذا بلغ القلتين وخلطه بول آدمي أو عذرته المائعة نجس وإن لم يتغير إلا أن يشق نزحه، فإن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور، وإن كان لا يشق نزحه ولو زاد على القلتين فإنه ينجس بمخالطة بول الآدمي أو عذرته المائعة وإن لم يتغير. فالمعتبر بالنسبة لبول الآدمي وعذرته المائعة مشقة النزح، فإن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور، وإن كان لا يشق نزحه فنجس بمجرد الملاقاة. وأما بقية النجاسات فالمعتبر القلتان، فإذا بلغ قلتين ولم يتغير فطهور، وإن لم يبلغ القلتين فنجس بمجرد الملاقاة. وطبعا هذا كله يا أخوانا مشتق من حديث الماء إذا بلغ قلتين لم يحمي الخبث، وسيأتينا بإذن الله. مثال ذلك: رجل عنده قربة فيها ماء يبلغ القلتين فسقط فيها أروث حمار، ولكن الماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته فطهور، لأن هنا الماء بلغ قلتين ولم يتغير. مثال آخر عندنا: غدير، وهذا الغدير 4 قلل من الماء، بال فيه شخص نقطة واحدة وهو لا يشق نزح ولم يتغير، فإنه يكون نجسا لأن العبرة بمشقة النسح. واستدلوا على أنه إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغيير بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. واستدلوا على الفرق بين بول الآدمي وغيره من النجاسات بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول ثم الاغتسال، وهذا عام لكن عفي عما يشق نسحه من أجل المشقة. القول الثاني وهو المذهب عند المتأخرين أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين غيرهما من النجاسات، الكل سواء، فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دون قلتين ينجس بمجرد الملاقة. القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه لا ينجس إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير، وهذا هو الصحيح للأثر والنظر. فالأثر قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع، وهناك إشارة من القرآن تدل على ذلك، قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقال تعالى قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقوله فإنه رجس معللا للحكم دل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم، فإذا كان هذا في المأكول فكذلك. فمثلا لو سقط في الماء دم مسفوح فإذا أثر فيه الدم المسفوح صار رجسا نجسا، وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك. ومن حيث النظر فإن الشرع حكيم يعلل الأحكام بعلل منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول، وعلة النجاسة الخبث، فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن قال قائل من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبول فإنه في بعض الأحيان يكون لونه لون الماء، فالجواب يقدر أن لونه مغاير للون الماء، فإذا قدر أنه يغير لون الماء حينئذ حكمنا بنجاسة الماء، على أن الغالب أن رائحته تغير رائحة الماء وكذا طعمه. وأما حديث القلتين فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمن قال إنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن الضعيف لا تقوم به حجة. وعلى القول بأنه صحيح فيقال إن له منطوقا ومفهوما، طبعا اكتب عندك المنطوق هو ظاهر الكلام والمفهوم هو عكس الكلام. المنطوق ظاهر الكلام والمفهوم عكس الكلام، وهو ما يسمى بدلالة المفهوم، وهو ما يسمى بدلالة المفهوم. يقول وعلى القول بأنه صحيح فيقال إن له منطوقا ومفهوما، فمنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه لأنه يستثنى منه إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا بالإجماع. ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس، فيقال ينجس إذا تغير بالنجاسة لأن منطوق حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء مقدم على هذا المفهوم، إذ إن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي هنا صادقة فيما إذا تغير. وأما الاستدلال على التفريق بين بول الآدمي وعذرته وغيرهما من النجاسات بقوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه ينجس، بل نهى أن يبول ثم يغتسل، لا لأنه نجس ولكنه لأنه ليس من المعقول أن يجعل هذا مبالا ثم يرجع ويغتسل فيه، وهذا كقوله لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، فإنه ليس نهيا عن مضاجعته بل عن الجمع بينهما، فإنه تناقض. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام للأدلة النظرية والأثرية، وهي أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة. قال: أو خلطه البول أو العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. قوله أو خلطه البول أو العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور، مصانع جمع مصنع، وهي عبارة عن مجاب المياه في طريق مكة من العراق، وكان هناك مجاب في أفواه الشعاب، وهذه المجاب يكون فيها مياه كثيرة، فإذا سقط فيها بول آدمي أو عذرته المائعة ولم تغيره فطهور، حتى على كلام المؤلف لأنه يشق نزعه. وقوله كمصانع هذا للتمثيل، يعني وكذلك ما يشابهها من الغدران الكبيرة، فإذا وجدنا مياها كثيرة يشق نزعها فإنها إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقة. والمشهور من المذهب عند المتأخرين خلاف كلام المؤلف، فلا يفرقون بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات، وقد سبق بيانه. قوله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. حدث هذا قيد، رجل قيد آخر، طهور يسير قيد ثالث، خلت به قيد رابع، امرأة قيد خامس، الطهارة الكاملة قيد سادس، عن حدث قيد سابع. إذا تمت هذه القيود السبعة ثبت الحكم. فإذا تطهر به الرجل عن حدث لم يرتفع حدثه والماء طهور، مثال ذلك: امرأة عندها قدر من الماء يسع قلة ونصفا وهو يسير في الاصطلاح، خلت به في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت، فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به، نقول له لا يرفع حدثك. الدليل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وألحق به الوضوء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء به، والنهي يقتضي الفساد، فإن توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة. ومن غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل، وقالوا يجوز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، فما دام الدليل واحدا والحكم واحد والحديث مقسما تقسيما فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني، مع العلم أن القسم الثاني قد ورد في السنة ما يدل على جواز، وهو أنه اغتسل بفضل ميمونة، ولم يرد في القسم الأول ما يدل على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وهذه غريبة ثانية. خد بالك كما قلنا أدي فائدة شرح العلامة العثيمين للأمر، لأن هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، هذا منسوخ بالوضوء وهو من باب أولى. وقوله حدث رجل يفهم منه أنه لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة عن بدنه أو ثوبه فإنها تطهر، وكذلك لو غسل يديه من القيام من نوم الليل لأنه ليس بحدث. ويفهم منه أيضا أنه لو تطهرت به امرأة بعد امرأة فإنه يجوز، قوله حدث رجل. وقوله يسير يفهم منه أنه لو كان كثيرا فإنه يرفع حدثه، والدليل أنه في بعض ألفاظ حديث ميمونة في جفنة والجفنة يسيرة. وقوله خلت به تفسير الخلو على المذهب أن تخلو به عن مشاهدة مميز، فإن شاهد مميز زالت الخلوة ورفع حدث الرجل. وقيل تخلو به أي تنفرد به بمعنى التوضأ به ولم يتوضأ به أحد غيرها، وهذا أقرب إلى الحديث لأن ظاهر العموم لم يشترط النبي أن تخلو به. وقوله الطهارة كاملة يفهم منه أنه لو خلت به في أثناء الطهارة أو في أولها أو آخرها بأن شاهدها أحد في أول الطهارة ثم ذهب، أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد، فإنه يرفع حدثه لأنه لم تخلو به طهارة كاملة. وقوله عن حدث أي تطهرت عن حدث، بخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء أو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة أو لتستنجي فإنه يرفع حدث الرجل لأنها لم تخلو به لطهارة عن حدث. هذا حكم المسألة على المذهب. والصحيح انتبهوا أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الأولوية وكراهة التنذيه، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وهذا حديث صحيح. طبعا معنى كلمة إن اغتسلت في جفنة يعني معناها الماء في جفنة، وأخذت هذه الأم الصالحة ميمونة بكفيها من الجفنة واغتسلت، يبقى الماء اللي في الجفنة اغتسلت منه. طب الماء المستعمل فين؟ الذي على الإيه؟ على البدن، فهذا ليس فيه شيء.
نعم. لو أن إنسان هو توضأ أو هو يغتسل من الجنابة سقط الماء من عمل جسدي في الإناء أصبح الماء
ليس فيه شيء، أن هذا مما يشق التحرز منه، هذا الذي قاله هنا الشيخ. معي؟ حضرتك
الماء اللي وقع على الجسد هو الذي استعمل،
الذي وقع من الجسد، من الجسد. نعم،
اللي هو الماء اللي جاء على الجسد يعني.
طيب،
سقط هذا الماء في الإناء
لا يغير في الماء شيء. نعم. ماشي، لا يغير في الماء شيء. وهناك تعليل وهو أن الماء لا يجنب، يعني أنها اغتسلت منه من الجنابة فإن الماء باقي على طهوريته. فالصواب أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه على المذهب، وهو الطاهر، أي تغير تغيرا كاملا بحيث لا يذاق منه طعم الماء. يعني اللي يذوق طعمه يقول لك ده مية بصابون، واخبلت؟ أو تغير أكثر أوصافه، وهي هذه الثلاثة: الطعم والريح واللون. قوله بطبخ، أي طبخ فيه شيء طاهر كاللحم فتغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا بينا، فإنه يكون طاهرا غير مطهر. قوله أو ساقط فيه، أي سقط فيه شيء طاهر فغير أوصافه أو أكثرها، فإنه يكون طاهرا غير مطهر. ويستثنى من هذه المسألة ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازده، كما لو وضعنا قطع كافور فيه وتغير فإنه طهور، وكذا لو كان حول الماء أشجار فتساقط أوراقها فهي فيه فتغير فطهور. والتعليل لكون هذا طاهر غير مطهر أنه ليس بماء مطلق، وإنما يقول ماء كذا فيضاف، كما يقال ماء ورد. ولكن يقال إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالا كاملا، فيقال مثلا هذا مرق، هذه قهوة، فحينئذ لا يسمى ماء وإنما يسمى شرابا يضاف إلى ما تغير به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومما يدل على ضعف ما قاله المؤلف أنهم يقولون إن ورق الشجر إذا كان يشق صون الماء عنه فوقع فيه وتغير به الماء فهو طهور، ولو وضعه إنسان قصدا فإنه يصير طاهرا غير مطهر. ومعلوم أن من انتقل حكمه بتغيره فإنه لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، ولا بين ما وضع قصدا أو بغير القصد، كما نقول فيما إذا تغير الماء بنجاسة فإنه لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه من تلك النجاسة وبين ما لا يشق، ولا بين ما وضع قصدا وما لم يوضع قصدا ما دامت العلة هي تغير الماء. قوله أو رفع بقليله حدث، أي بقليل الماء وهو ما دون القلتين حدث، سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو بعضها. مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين فأراد أن يتوضأ فغسل كفيه بعد أن غرف منه ثم غرف أخرى فغسل وجهه، فإلى الآن لم يصر الماء طاهرا غير مطهر، ثم غمس ذراعه فيه ونوى بذلك الغمس رفع الحدث فنزع يده، فالآن ارتفع الحدث عن اليد فصدق أنه رفع بقليله حدث فصار طاهرا غير مطهر. الماء اللي هو إيه؟ غمس، لأن لما غمس يده أصبح الماء كله ماء إيه؟ ماء مستعمل، بعكس لو غرف منه. يقول وليس لهذا دليل ولكن تعليل، وهو أن هذا الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، كالعبد إذا اعتق فلا يعتق مرة أخرى، وهذا تعليل عليل من وجهين. أولا وجود الفرق بين الأصل والفرع، لأن الأصل المقيس عليه هو الرقيق المحرر، لما حررناه لم يبقى رقيقا، وهذا الماء لما رفع بقليل حدث بقي ماء فلا يصح القياس. الثاني أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رقيه فيما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد، فإن لنا أن نسترقه وحينئذ يعود إليه وصف الرق، ثم يصح أن يحرر مرة ثانية في كفارة واجبة. فالصواب أن ما رفع بقللية حدث طهور، لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيها. قوله أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، الضمير في قوله فيه يعود إلى الماء القليل. واليد إذا أطلقت فالمراد بها إلى الرزغ مفصل الكف من الذراع، فلا يدخل فيها الذراع. مثاله رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء قليل، فغمس يده إلى حد الذراع فيكون طاهرا غير مطهر، بدليل قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، فإنه لا يدري أين باتت يده. ففيه النهي عن غمس اليد في الإناء، والتعليل فإن أحدكم فلو غمست اليد في ماء كثير فإنه يكون طهورا، وإذا غمس رجل رجله فإنه طهور، لأنه قال وكذلك لو غمس ذراعه فإنه طهور، ولو غمس كافر يده فإنه طهور، وكذا المجنون أو الصغير لأنه غير مكلف، ولو غمس رجل يده بعد أن نام طويلا في النهار فإنه طهور، وكذا إذا نام يسيرا في الليل. هذا تقرير كلامهم رحمهم الله، ولو غمس المكلف يده بالشروط التي ذكر المؤلف كان طاهرا غير مطهر. ولكن إذا تأملت المسألة وجدتها ضعيفة جدا، لأن الحديث لا يدل عليه، بل فيه النهي عن غمس اليد، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للماء. وفي قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دليل على أن الماء لا يتغير الحكم فيه، لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط وليست من باب اليقين الذي يرفع به اليقين. وعندنا الآن يقين، وهو أن هذا الماء طهور، وهذا اليقين لا يمكن رفعه إلا بيقين، فلا يرفع بالشك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثا، فالكافر من باب أولى، لأن العلة في المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم. وكونه لم يوجه الخطاب للكافرين جوابه أن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وليس هذا حكما تكليفيا بل هو حكم وضعي. ثم يقال عن اشتراط التكليف أن المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب، فقد تكون يده ملوثة بالنجاسة، وقد لا يستنجي ويمس فرجه وهو نائم، فكيف يضر غمس يد المكلف الحافظ نفسه ولا يضر غمس يد المميز؟ فهذا القول ضعيف أثرا ونظرا. أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه بوجه من الوجوه، وأما نظرا فلأن الشروط التي ذكروها وهي الإسلام والتكليف وأن يكون من نوم الليل لا يتعين أخذها من الحديث. أوجه استدلالهم لهذه الشروط من الحديث أن قوله أحدكم المخاطبون مسلمون، فهذا شرط الإسلام، وقوله أحدكم لا يخاطب إلا المكلف، وقوله باتت البيتوتة لا تكون إلا بالليل. وأيضا يشترط أن يكون ناقضا للوضوء، وأخذ من قوله فإن أحدكم لا يدري، فالنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه فلا يضر، فيقال يد الكافر ويد الصغير الذي لم يميز أولى بالتأثير. وخلاصة كلامهم أنه إذا تمت الشروط التي ذكروها وغمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثا فإنه يكون طاهرا لا طهور، والصواب أنه طهور، لكن يأثم من أجل مخالفته النهي حيث غمسها قبل غسلها ثلاثا. ومن أجل ضعف هذا القول قالوا رحمهم الله إذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمم من باب الاحتياط، فأوجبوا عليه طهارتين، ولكن أين هذا الإجاب في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالواجب استعمال الماء أو التراب، لكن لشعورهم رحمهم الله بضعف هذا القول بأن الماء ينتقل من الطهورية إلى الطهارة قالوا يستعمله ويتيمم. فإن قيل ما الحكمة في النهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلاثا لمن قام بالنوم؟ أجيب أن الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن قال قائل وضعت يدي في جراب فأعرف أنها لم تمس شيئا نجسا من بدني ثم إنني نمت على استنجاء شرعي، ولو فرض أنها مست الذكر أو الدبر فإنها لا تنجس. فالجواب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن العلة غير معلومة، فالعمل بذلك من باب التعبد المحض، لكن ظاهر الحديث أن المسألة معللة بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال شيخ الإسلام أن هذا التعليل كتعليله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان وحمل عليها أشياء مضرة للإنسان أو مفسدة للماء، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا. وما ذكره الشيخ رحمه الله وجيه، وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده، لكن السنة يفسر بعضها بعضا. قوله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فظاهر، الضمير يعود إلى الماء القليل، والمعروف عند الفقهاء أنه لابد لطهارة المحل المتنجس أن يغسل 7 مرات، فالغسلة الأولى إلى السادسة كل منفصل من هذه الغسلات نجس لأنه انفصل عن محل النجس. مثاله رجل يغسل ثوبه من نجاسة، فالذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إلى السادسة نجس لأنه انفصل عن محل النجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير، وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد المراقة. أما المنفصل في الغسلة السابعة فيكون طاهرا غير مطهر، لأنها آخر غسلة زالت بها النجاسة، فهو طاهر لأنه أثر شيئا وهو التطهير، فلما طهر به المحل صار كالمستعمل في رفع حدث ولم يكن نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر. وأما المنفصل عن الثامنة فطهور لأنه لم يؤثر شيئا ولم يلاقي نجاسة، وهذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت، وإذا فرض عن أن النجاسة لم تزل ب7 غسلات فإن من فصل قبل زوال عين النجاسة نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير. قوله فطاهر هذا جواب قوله وإن تغير طعمه إلى آخره، وهذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى 3 أقسام طهور وطاهر ونجس. والصحيح أن الماء قسمان فقط طهور ونجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور، وأن الطاهر قسم لا وجود له في الشريعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والدليل على هذا عدم الدليل، أي الدليل على عدم القسم الثالث عدم وجود الدليل عليه، إذ لو كان قسم الطاهر موجودا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، لأنه ليس بالأمر الهين إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم، فالناس يحتاجون إليه كحاجتهم إلى العلم بنواقض الوضوء وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدواعي على نقلها لو كانت ثابتة. طيب نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.